لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الشيخ أحمد النجمي رحمه الله على الواجبات المتحتمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في الناقد الخامس من نواقد الإسلام: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
نعم، يعني ذات البغض ناقض، ولو عمل الإنسان بالشيء يبغض الصلاة تشريع الصلاة ويصلي، تبغض الحجاب وتتحجب، بليس النظر إلى العمل من عدمه، وقد لا تتحجب ولا تكون كافرة، ما عندها ناقض، لا تبغض الحجاب وإنما عندها محبة التبرج كمعصية، كالذي لا يبغض الخمر ولكن يشربها، لا يبغض الزنا، لا يبغض يعني تشريع الخمر ويشربها، ولا يبغض تشريع الزنا، تحريم الزنا، ومع ذلك يزني. وكل معصية من المعاصي لا شك إنسان عنده ميل بقلبه إليه حتى يفعلها، لكنه من جهة التشريع ما يبغض التشريع، فإن أبغض التشريع كان هذا البغض ناقضا سواء عمل بالشيء أو لم يعمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا، وإن الواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما جاء به، وأن نعتقد أن كل ما جاء به إن كان حكما أنه أفضل الأحكام، وإن كان خلقا بأنه أفضل الأخلاق،
لأن الله عز وجل ما أمر ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما بني على المصالح الخالصة أو الراجحة، ولا نهى إلا عما مفسده خالصة أو راجحة أيضا. فعلما يبغض الإنسان المصلحة ويحب المفسدة والمضرة. نعم.
وإن كان عبادة بأنها أفضل العبادات، فبغض ما جاء به أو بغض بعض ما جاء به دليل على النفاق والعياذ بالله.
صحيح. نعم.
فمن وجد هذه الخليقة أو الخصلة في نفسه فعليه أن يعمل على إزالتها، فيدعو الله عز وجل أن يذهبها عنه وأن يبدله ببغضها حبا، وبالاستخفاف تعظيما، وبالكره لها رغبة إليها.
فمن أبغض شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، وهذا نفاق اعتقادي، فمن النفاق الاعتقادي بغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان البغض لحكم واحد، فإنه بذلك يكون قد أتى ناقضا، إذا كان يعلم أن هذا الحكم من الله وأبغضه وتململت نفسه من ذلك، فإنه لا يكون مؤمنا. نعم. فلو ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. نعم. مع الايه؟ لا، هو ما يبغض التشريع كما قلنا، احنا ضابط مهم جدا في فقه بغض التشريع، تقول هذا التشريع ليس صحيح، تعتقد ان هذا وتتمنى ان يزاح، وبين انك تعمل بشهواتك، واحد يفطر في نهار رمضان لكن ما يبغض الصيام، لا يبغضه لكن شهواته تغلبه ان يفطر، ان يزني، ان تلبس كذا، التبرج، ان ياكل الربا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
عمل قلبي معنى الإنسان يبغض، يكره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. والذي يبغضه لا يعتقد تشريعا وإن عمل به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الناقض السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشارح رحمه الله: فالاستهزاء بدين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، فمن استهزأ باللحية أو استهزأ بشيء من أحكام الدين فإنه يعتبر قد كفر وخرج من الإسلام.
ولو كان بالسواك، حتى ولو بالسواك، ويعلم أن السواك سنة ومع ذلك يستهزئ بها ويسخر وكذا، هذا كفر والعياذ بالله. الحجاب، استهزاء باللحية. أما لو استهزأ بصاحبة الحجاب أو بصاحب اللحية، تشريع نفسه ما يستهزئ به ولا يعترض عليه، بل يعتبر اللحية هذه كمال، لكن يستهزئ بشخص في اللحية، يقول فلان هذا شوف شكله عامل ازاي وكذا، يعني أنه ليس جميلا في اللحية. وطبعا دي كلها تفاصيل يعني دقيقة جدا عند إنزال أحكام على المعايرين، وإلا الإنسان المستهزئ على خطر عظيم، على خطر عظيم. لكن هي أحكام، هي أحكام. نعم. ففصل بين المستهزئ بصاحب اللحية وبين المستهزئ باللحية، المستهزئ بصاحبة الحجاب وبين المستهزئ بالحجاب. أما المستهزئ بالحجاب باللحية ويعلم أن هذا من الإسلام، هذا كافر والعياذ بالله. أما المستهزئ بصاحب اللحية بصاحبة الحجاب بمن يقصر ثوبة يضحك عليه ومقصر ثوبة، ليه؟ لأن منظره عنده مضحك في تقصير الثياب مثلا. قد يكون واحد سمين جدا ومقصر الثوب مثلا إلى نصف الساقين، وقد يظهر فخذه وكذا، فالناس تضحك عليه، يعني هذا يظهر فخذه، ألا أطال ثيابه مثلا؟ فبعض الناس قد يستهزئ من منظر صاحب اللحية، من منظر صاحبة النقاب، فهذا أيضا على خطر عظيم، هذا على خطر، وهذا من كبائر الذنوب. لكن إن عاد الاستهزاء إلى الفعل نفسه الشرعي فإن هذا كفر والعياذ بالله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. في يعني تقصد أخذ بعض الآيات أو النصوص الشرعية في الحوار، يعني هذا لا ينبغي أن يكون، هذا لا ينبغي أن يكون. لكن لو استهزأ من هذه الآيات وعلم من آيات هذا والعياذ بالله يدخل في حد الاستهزاء. لكن لو استقى من القرآن استدلالا في يعني موارد فإننا نقول لا ينبغي هذا. نعم.
قال: وقد جاء في الحديث أن بعض المنافقين قالوا حينما كانوا سائرين إلى تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من أهل العصر من نسمع منه مثل هذه الكلمات أو أشد ولا يبالي، نسأل الله العفو والعافية. الناقد السابع: السحر، ومنه العطف والصرف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.
تعالى بايد أنت إلى كثير من الكتاب وكثير من الإعلاميين على القنوات وسائل الإعلام يستهزئون من أحكام الشرعية، من الحجاب ومن اللحية وكذا وكذا، يستهزئون من كل هذا ويسخرون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن السحر تعلمه كفر، ويلزم من ذلك أن العمل به كفر. والله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صريح هذه الآية يدل على أن تعلم السحر كفر، وأن العمل به كفر، لقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية، فدل على أن تعليم الناس السحر يعتبر كفرا. وقال سبحانه: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أن تعلم السحر كفر. وفي آخر الآية قال جل من قائل: ولقد قد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة، بل هو من أهل النار وممن يستحقون العذاب. فهذه الآية مصرحة بكفر من تعلم السحر أو عمل به، سواء كان سحره صرفا أو عطفا أو غير ذلك. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن السحر كفر، إلا أن الشافعي رحمه الله حكي عنه فيه تفصيل، فقال: فإنه قال: تقول للساحر صف لنا سحرك، وأقول إن القول بتكفير الساحر بدون تفصيل هذا هو الحق، لما ذكر في الآية، ولما ورد أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كانت لها جارية فسحرتها فأمرت بقتلها ولم تستفصل. وفي حديث بجالة ابن عبدة التميمي رحمه الله قال بجالة ابن عبدة التميمي رحمه الله
قال الشافعي رحمه الله يرى التفصيل في هذا، أنه إذا كان يعمل السحر بما يكفر به فيكفر، وإذا كان لا يستعمل شيئا هو كفر فإنه لا يكفر بذلك.
قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة رحمه الله: فقتلنا 3 سواحر. وما دلت عليه الآثار أيضا بالإضافة إلى الآية السابقة أن السحر لا يستطيع أن يفعله إلا كافر. ومن ذلك الأثر الذي رواه ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر، عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة رضي الله عنه: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر؟ فقال: إنما نحن فتنة لا تكفري فارجئي. فأبيت وقلت: لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما، فقالت: لا. فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقال: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أرى شيئا. فقال: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأرببت وأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه.
الله أعلم بصحتها. نعم. أم يدل.
قال رحمه الله:
وما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر.
نعم. ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر أن الشياطين التي تكون بالسحر في المسحور تقول: إن فلانا الذي أمرنا نحن لا نستطيع الخروج منه، ويصفون الشياطين حينما يعلمونه السحر بأنهم يشترطون عليه أن يدخل بالمصحف الحمام ويبول عليه وينتعل به 40 يوما، فهذا كله يدل على أن الساحر لا يستطيع السحر إلا بعد أن يكفر.
وهذا لا ينقش فيه الشافعي، فالشافعي يرى كفر هذا أيضا، لكن إذا لم يكن كذلك وكان هذا عبارة عن عقاقير وأدوية وأشياء مما يفعلونها، فالشافعي يرى أنه لا يكفر بذلك. نعم. والرجح التعميم.
ومن هنا نقول إن السحر كفر كله، وأن عمله كفر، وأنه يجب قتل الساحر حدا. والظاهر حتى ولو أنه أظهر التوبة، علما بأن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر تأثير وسحر تخييل. فأما سحر التأثير هو الذي يحصل به للمسحور تخيلات وأشياء ويتأثر به حتى لا يكاد يستقر له قرار، وربما أنه تأتي عليه سنوات وهو ما طعم لذة الراحة ولا نعمة العقل، ولا ذهب إلى المستشفى وكشفوا عليه كشفا طبيا لقرروا أنه ليس فيه شيء. ومن هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:
ذكر قصة سحره صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما السحر الثاني فهو سحر التخييل، فهو ما ذكره الله عز وجل عن السحرة الذين كانوا مع فرعون. قال عز من قائل: فلما ألقوا سحر أعين الناس واضطربوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال سبحانه: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصاهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحر التخييل هي المناظر التي يريها الساحر الناس، وأما سحر التأثير فهو ما يحصل به إمراض بل وموت أحيانا بسبب هذا السحر. نعم. فهذا السحر كفر، والعمل به كفر، وتعلمه كذلك كفر، يعني تعلمه العمل به وكذا هذا كفر، وحده أنه يضرب بالسيف ولو تاب أظهر التوبة، هذا حده. لكن إن تاب وأحسن التوبة هذا نفعته في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرفع عنه. نعم. نكتفي بهذا القدر. لو تاب قبل أن يمسك ويعرف السلطان تاب فإنه لا يرفع أصلا إلى القاضي. أي نعم.